الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
يعني ما زلنا نبحث عن الطبعة تكون جيدة، سنتكلم عن مسائل الفقه، لا سيما الكتاب الذي بين أيدينا والذي قال فيه ابن كثير بأنه أفضل الكتب على الإطلاق، وأن المهذب لو كان أكمله النووي لكان هو الأفضل على الإطلاق. لكن هذا الكتاب كتاب الفقه ابن قدامة. قبل أن ندخل في الكتاب والكلام على ترجمة العالم الرباني الإمام العلم ابن قدامة الموفق، يعني نبينه إن شاء الله كلمة يسيرة في حقه وندخل في الكتاب المهم جدا. وهذا الكتاب أردت أن يكون الجميع يعني على دراية بطريقة الشرح التي ستكون، أنا ستكون دراسة مقارنة، ونحن كنا في المهذب أيضا على دراسة مقارنة، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. شجعني أن الله جل وعلا أنجز لنا المهذب، وما كان أحد ينتظر أو ينظر أو يتصور بأنه سيكون يعني ختاما لهذا الكتاب، ختمه الله جل وعلا، وختم قبله صحيح مسلم، وختم الله قبله ابن ماجه، وختم قبله كتب السلف جمعاء، كل كتب السلف في الاعتقاد الله جل وعلا قد جمع لنا هذه الكتب. ونحن بصدد الكلام الآن على متقن المتأخرين وخاتمة المجتهدين في هذه الأبواب، الإمام العلم. الإمام العلم هو الإمام ابن تيمية، نحن مع كتبه الآن ولله الحمد. عمدا قبل أن ندخل في كتاب المغني لابن قدامة لابد أن تكون مقدمة كما فعلنا تيمنا بما حدث مع المهذب، تيمنا الكلام على بعض فضل الفقه وأيضا تطور الفقه، ويا رب يكون كذلك أبا الوليد، يا رب يكون كذلك، ثم ذلك يكون الأمر دخول في الكتاب وطريقة الشرح التي سنشرحها وبينها وبين طريقة الشرح التي ستكون إن شاء الله، ليكون كل طالب علم عالم بما سيكون الأمر معه. نبدأ يعني نحن بصدد الكلام على كتاب المغني على مختصر الخرقي لأبي عبد الله. طبعا لما كان كذلك؟ لأننا أرى أن الخط كان واحدا، لأنه نحن أخذنا كتاب المهذب صحيح كده والمجموع، احنا لازم تعلمون انه ايضا يعني مختصر المزني كمختصر المزني، مختصر الخرقي على نفس منوال مختصر المزني، والمغني لابن قدامة على نسج على ايضا منوال الحاوي للمواردي في شرح المغني. فلذلك اقول ابتداء واحتراما وتوقيرا وتبجيلا لكتاب قد يرى علماؤنا بأنه أفضل الكتب على الإطلاق في الفقه المقارن، فيه الأصول وفيه القواعد وفيه الفهم وفيه علم الحديث. فلذلك نقول بأنه من أفضل الكتب على الإطلاق. لذلك لابد أن يعني نسع سعيا حديثا على الابتداء، ولعل الابتداء ينبئ كما قال أبو الوليد ينبئ بقرب الانتهاء إن شاء الله بإذن الله يكون الأمر على الخير. أقول سنبدأ بمقدمة يسيرة على الفقه وفضل الفقه أو فضل الفقه وتعريف الفقه بعد ذلك، وبعد ذلك الكلام على تطور الفقه. نعم، بعد تطور الفقه ندخل على كتاب المغني لابن قدامة بتعريف يسير على هذا العالم النبيل الجليل ابن قدامة. نعم، والإخوة تقرأ ترجمته تكثر منها لأن السير علام النبلاء عظيم. نعم، وبعدين نبدأ بإذن الله في الكلام على الكتاب. الحق أن الفقه في الدين، علم الفقه علم نادر، علم نبيل، علم عظيم. طلب العلم نفسه هو أفضل ما يتعبد به المرء لله جل في علاه، كما قال الإمام الثوري قال هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. هذا العلم يكفي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما آمين، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني ما التمس طريقا يطلب فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأسرع ما يكون رضا لله جل في علاه أن تتفقه في أمر الدين، لأنه مقصود لذاته. ولذلك أنت ترى بأن الله جل في علاه قال وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك قال ابن حفظكم ربي كندا بأسرها أهل خير نرى فيها كثير من إخواننا الأفاضل. نعم يا رب افتح علينا عليكم جميعا يا رب. قال فيها هنا الإمام العلم ابن عينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس. وراء البخاري ومسلم في صحيحهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الدلالة على فضل الفقه. الإمام ابن الجوزي كان يقول العلم كثير والعمر قصير وعلى المرء أن ينشغل بأفضل العلوم له ألا وهو علم الفقه، ألا وهو علم الفقه. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر هنا إلى التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه في الدين، أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه في الدين. يعني لو كان هناك حقا خير لا يكون الخير إلا بالفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال بعض العلماء من لم يتفقه في الدين كانت علامة على أن الله ما أراد به خير، كانت علامة من الله جل في علاه أنه لا خير فيه. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب. الأجادب هذه التي يتحمل في الماء يعني كأنها دائرة والماء يكون فيها مستجمعا. نعم. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. نعم. فلا تمسك ماء ولا تنبت كلأ إنما هي قيعان، نعوذ بالله، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله جل في علا ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هنا الفقه في الدين هو الفهم في الكتاب والسنة لا فقه. يعني إن أردت أن تعلم ما الفقه وتسأل ما الفقه وتريد الفقه فالفقه هو أن تنظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه هو الفهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقه هو الفهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفقه الحق. وإلا فلا يكون الفقه بحق إلا في الفقه في كلام الله وكلام رسوله. هناك أناس عاشوا عمرهم ودهرهم يبحثون على كلام بعض العلماء المتأخرين، يفندون كلام المتأخرين ويسلسلون المسألة على كلام المتأخرين، وليس فيهم يعني من الخير ما يمكن أن يقال بأنهم قد أتقنوا علما أو أنهم قد نفعوا أمة. فالمسألة في النفع على الكتاب والسنة، والفقه لا يكون إلا بالكتاب والسنة. وقد قالها قبل علماؤنا، قد قال الشعبي وغيره كل علم ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. كل علم ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. فالفقه حقا هو فقه في الكتاب والسنة، كما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وفهم المتن هو رأس الأمر. وفهم المتن هو رأس الأمر. نعم. قال العلامة صديق حسن خان قال كان يطلق في السلف على الفقيه من تفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يطلق على الفقيه في السلف من تفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أو قال الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا أعلاهم الفقه. نعم. وأن الفقه مع العمل به هي صلاح المكلف واستقامة القلب وزيادة الإيمان ورفعة الدرجات وأيضا حسن التعامل مع رب الأرض والسماوات. فإن الله تعالى رتب الخير كل الخير على الفقه في الدين، ورتب السعادة في الدنيا وفي الآخرة على الفقه في الدين. نعم. والفقه في الدين أصله الفقه في الكتاب والسنة، أصله الفقه في الكتاب والسنة. الفقه لغة معناه الفهم، الفقه لغة معناه الفهم، والفقه عند أهل اللغة غير الفقه عند الأصول وعند أهل الفقه. الفقه لغة الفهم مطلقا سواء ما ظهر أو ما خفي. نعم. واستدل على ذلك بقوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، وإن من شيء لو سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهنا الفقه بمعنى الفهم لغة. وبعض العلماء يعني يرى بأن الفقه معناها دقة الفهم، يعني يصل إلى الغوامض وإلى الأسرار، الشيء الدقيق. فالفقه هنا معناها دقة الفهم. لذلك قال الله تعالى والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون يفهمون يغوصون. فهنا الفقه هنا معناها دقة الفهم. وأما الفقه في اصطلاح الأصوليين وهو استقر عليه العلماء في هذا الباب، هو الفقه هو العلم بالأحكام عند أهل الأصول، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. الفقه عند أهل الأصول هو العلم بالأحكام الشرعية، إذن الأحكام العقدية أو الكلام على الأسماء والصفات وعلى الغيبيات وعلى القبر وعلى غيره هذا غير وارد، غير وارد. فإذا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية، يبقى الأحكام الشرعية الفرعية لا الأصولية، الأحكام الشرعية. ويبقى الأحكام العقلية أيضا لا تدخل في الفقه، الأحكام العقلية لا تدخل في الفقه. وطبعا هذا الفقه والاجتهاد فيه هو البحث عن الأحكام الظنية اللي هي الاجتهادية يعني. والعلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية، هذا عند علماء الأصول معنى الفقه، أنك تبحث عن الأحكام الشرعية الواجب المستحب المكروه المحرم نعم المباح، الأحكام الشرعية. فالفرعية العملية نعم ليست عقدية، العقدية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية، المستمدة من أدلة التفصيلية أنك تقول مثلا عندما يقول الله جل وعلا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تقولون أمر باجتناب الخمر إذا الخمر حرام. يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يقول فانكحوا أمر ولكن الصارف وقال فإن لم فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، دل ذلك على استحباب الأربع وليس الوجوب. أمين. أما الفقه عند الفقهاء، هو يتكلم عن حفظ طائفة من الأحكام الشرعية. هذا الفقه عند الفقهاء يقولون من حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة يكون فقيها. فالفقيه عندهم هو الذي يعلم مواطن أبواب كأبواب الطهارة، أبواب الزكاة، كأبواب الحج، كأبواب الزكاة مثلا. نعم. يعني يفقه أو يحفظ أحكاما شرعية لباب معين يكون فقيه. وأرقى الفقهاء منزلة هو فقيه النفس، وفقيه النفس لا يطلق إلا على من كان واسع الاطلاع قوي النفس في الإدراك وقاد الذهن ذكي فقي سليم، يعني له ما له من أداة الاستنباط، هذا فقيه النفس، هذا فقيه النفس. لذلك قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. الفقه تطور، الفقه كان له ما له من يعني الأطوار التي مر بها. أولا كما قلنا الاجتهاد هو الذي بذل الجهد واستفرغ الوسع للوصول إلى بعض الأحكام الظنية، المجتهد يصل الأحكام الظنية. الفقه يعني موضوع الفقه تطور وقد مر بأطوار كثيرة. أولها أو الطور الأول للفقه عصر النبوة. أولا لأننا سنتكلم عن مسألة مهمة جدا أثارها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وبين بأن المتأخرين جنوا على الفقه جناية. هذا كلام الإمام العالم الإمام ابن القيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا 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 من حسن نظرك ومن جميل عينك وفضلك. فهنا يكون له طبعا فقه النفس أيضا لابد أن يكون متذوقا له ذوق فقهي معين. نبين أيضا كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين صراحة من الأهمية بمكان، عندما تكلم على مسألة فعل المتأخرين في مسائل الفقه. أنا لابد أن أقرأه عليكم أيضا، يعني يمكن المقدمة تأخذ معنا هذا الأسبوع أسبوع القادم، لكنها مهمة جدا في هذا الباب لتعلم الفقه هو ما يكون الفقه إلا في الكتاب والسنة. حتى أنت ترى لما يتكلم ابن قدامة في المغني وهو يتكلم في المسائل الخلافية يقول ولنا كذا الدليل، يثبت الدليل في هذا الباب، لأن الفقه حقا لأننا سنبين طريقة الشرح، وأن الأصل في ذلك هو تتبع الدليل، والأصل في ذلك هو البحث عن الدليل، لأنه إن لم يكن الدليل إذن لا علم، إن لم يكن الدليل إذن لا علم بحال من الأحوال. فالطور الأول للفقه كان في عصر النبوة، هو في العهد المكي والمدني كان اعتماده الكلي على الوحي، حتى أن المسائل التي اجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، ولذلك أصوليا اختلف العلماء هل النبي أن يجتهد أم لا. نعم كثير من الأصوليين قالوا ليس النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، وما كان منهم اجتهاد لعموم قول الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل قد اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك اجتهادات في مسائل راجعه فيها الله جل في علاه، يعني أخطأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، وجاء الشرع بتعديل المسألة حتى يكون وحيا تاما، عندما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يستأذنون ويعتذرون وقدموا الأعذار، فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، فقال له الله جل وعلا معاتبا، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عفى الله عنك، ابتدأ بالعفو، هذا تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما جاءه ابن أم مكتوم نظر في المصالح والمفاسد، وجد المصلحة الأعظم أنه ينشغل بالصناديد، لأن الأساطين كل الناس يأتون خلفهم، فقال الكبار إذا أسلموا الصغار يأتون بعدهم. نعم فهذا كان تأصيل يعني ترجيحا من النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه ربه جل في علاه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي. نعم ففي اجتهادات الواقع يثبت باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي يأتي إما يقره فيكون وحيا شرعا، وإما ينكره أو يصححه فيكون على التصحيح في هذا الباب، فيكون على التصحيح في هذا الباب. وأصله في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما زلت إلى الآن أبين مقدمة على الفقه لا مقدمة للكتاب، وهذه مقدمة الفقه ستأخذ معنا أسبوعين أو ثلاثة، لأنها من الأهمية بمكان عندي، سأبين لكم أيضا طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، الفرق بين الطريقتين في العلم لأنه وشرح العلوم وشرح الكتب في هذا الباب، لأنه العلم في المتقدمين لا في المتأخرين، حتى في علم الحديث الأصل فيها العلم المتقدمين لا المتأخرين في هذا الباب. الأصل أن أقول بأنه الطور الأول للفقه كان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من فقه الفقه في العصر النبوي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا فقه، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا فقه، ولا يقال بالفقه هنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي يبين الفقه بالوحي الذي ينزل عليه، فالفقه تابع للوحي، ولذلك حتى الصحابة الكرام يعني كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقلون علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لهم اجتهادات لنعلم لذلك قلنا هذا طور الفقه الأول. كان له اجتهادات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتهادات من الاجتهادات التي حتى لو بعدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يجتهدون رأيهم ليقترب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث العسيف ليس منا ببعيد، عندما جاء الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت أن تحكم بيننا بكتاب الله، قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذه المرأة فزنى بمرأتي، فقيل لي أن أفتدي افتديت لابني بمائة شاة ووليدة، وقال ثم سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى هذه المرأة الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكم بكتاب الله، شو اجتهاده مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقضين بينكم بكتاب الله جل في علاه، أما المائة شاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك الجلد مائة وتغريب عام. ثم قال واخذوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. فهم اجتهدوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ينكر، واجتهد أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل الرؤيا، واجتهد أيضا عندما قال لا الله لا يعمد أسد من أسد الله ينافع رسول الله ثم أعطيك سلبه. نعم. فالتأصيل العام أنه كان الاجتهاد لم يكن كبيرا، لكن كان الطور الأول في الفقه هو اتباع الكتاب والسنة، محض تبعية الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان في هذا العصر مع تثبيت الفقه الأكبر وأصول الاعتقاد كان الفقه الدائر على ما كان من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان الله تعالى هو الذي يتولى الإفتاء سبحانه وجل فعلا. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهو يسألونك والله يجيب، يسألونك والله يجيب سبحانه وجل جل في علاه. هذا الطور الأول هو الطور الذي كان من أعظم أوقات الفقه في هذا الباب. أما الطور الثاني وهو عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا العهد الذي كان يتميز بكثير من الأحداث التي استجدت واستجدت، وكانت المناظرات بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفتوحات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر الأبيض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواة زويت لها الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان وكانت الفتوحات تأسست أصالة على 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 ما بينه أبو على ما أسسه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، وأنه ردع المرتدين والمتمردين، فكان الأمر ممهدا تمهيدا تاما لعمر بن الخطاب حتى فتح الله عليه كسرى وقيصر. نعم. وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 13 للهجرة، السنة العاشرة مات النبي صلى الله عليه وسلم، في 13 مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان الأهم عنده هو إخماد هذه الفتنة، فتنة الردة. وقد قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وارتد من العرب إلا أهل المدينة وأهل مكة وطائفة من الطائف فقط، وبعد ذلك ارتد جميع وعبدوا الأصنام مرة ثانية، فقام أبو بكر يعني سدا منيعا من أجل راية الإسلام خفاقة عالية، حتى أنهم لما قالوا وراجعوه في جيش أسامة قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة، ما وقفت جيش أسامة. هذا العهد عهد الصحابة رضوان الله عليهم. في هذا العهد تأثر الأمر في الفتوحات بتخوم الروم وتخوم الفرس، فكانت مستجدات كثيرة، فكان الأمر على الكتاب والسنة، وأيضا نظر الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال الصحابة، والراجح أصوليا أقوال الصحابة يعني وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانت على الأثر مع النظر الذي يوافق الأثر. وكان من أبرز الناس علماء الصحابة والذين قد ظهرت علومهم وكانت الفتوى تدور عليهم، كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر طبعا لم يعش طويلا، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل عبد الله بن مسعود، وأيضا كان فيهم عمار بن ياسر، وكان فيهم سلمان الفارسي أيضا، وعبد الله بن عمرو بن العاص مع عبد الله أربعة عبد الله بن الزبير، فكان كثير منهم الذين يعني قد انتفع بهم الناس، وكانت علومهم مشهورة، وكأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فكان الصحابة بعد الكتاب والسنة كانوا ينظرون في مجلس الشورى إذا اجتمعوا على شيء أخذوا به، فكان الإجماع مع الكتاب والسنة. وكان أيضا ومسائل النظر كانت قليلة، لكن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلجأ إليهم لما ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له في المرأة التي المفوضة، قالوا له مات عن زوجتي المعقود عليها، لم يدخل بها، ماذا لها؟ هو مات عنها، ماذا لها؟ فابن مسعود قال لا أعرف فيها سنة، وسكت لأنه كان يفتي كثيرا بالسنة. قالوا له لمن نذهب؟ فرجعوا له مرة ثانية شهرا كاملا يردهم ويرجعون حتى قال أقول فيها برأيي، فإن وافق الحق فمن الله، وإلا فمن نفسي ومن الشيطان. قال عليها العدة، هذا أول شيء، لأنها مزوجة، وقد قال الله تعالى والذين يتفاون منكم يزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعليها العدة، هي زوجة، ولها الميراث لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. نعم. فإذا قال هي زوجة، إذا ترث، يبقى إذا العدة وترث. قال ولها المهر كاملا، لنا مزوجة ولا المهر كاملا، وهذه على مثيلتها في المهر. فقام رجل فقال ابن مسعود إن النبي قد حكم في بروع بنت واشق بمثل ما قلت، فخر ساجدا لله جل في علاه، فانضم مع الإجماع القياس أو النظر القياس الذي فيه دقة النظر وتحكيم العلة، كما قال عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري وبعث إليه قال وألحق النظير بالنظير، قال وألحق النظير بالنظير، وألحق النظير بالنظير. كان أيضا هذا محل اجتهاد مع الصحابة الكرام، وكله كما قلنا يرجع إلى الكتاب والسنة، كله يرجع إلى الكتاب والسنة. ولما قال شافع مدارك الأحكام نص ومعنى، فالمعنى الراجع إلى النص، المعنى هو المعنى الراجع إلى النص. أما الطور الثالث من أطوار العلم هو الطور الذي امتد العهد صغار الصحابة، وطبعا رأسهم في ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، عندما قال الرجل تعالى لنطلب العلم قال يا ابن عباس أتحسب أن الناس يعني يعتنون بك أو أن الناس يحتاجون إليك وتعلم ما بهم أنا كده الوقت أزف عليهم، وتعلم ما فيهم من الصحابة الكرام، فتركه وطلب العلم على ذي أبي وعلى زيد بن ثابت حتى احتاج الناس إليه، حتى قال ابن جبير وغيره قال قام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه خطيبة في الناس يوم عرفة وقرأ سورة البقرة يفسر آية آية، لو سمعها العجم العرب والعجم والديلم لا أسلموا. فهنا الباب باب واضح جدا جلي، أنا صغار الصحابة احتاج لهم الناس من التابعين ومن الصحابة أيضا الذين ليس لهم مثل علوم هؤلاء فتصدروا، ولذلك ظهرت مدارس. فالمدارس التي ظهرت ثلاث مدارس من أهم المدارس التي يعني نشط فيها العلم وانتشر، مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، مدرسة بالحجاز ومدرسة بالعراق، مدرسة الحجاز هي مدرسة مدينة ومكة، والمدينة ترأسها عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن بعده سعيد بن المسيب، وكان الأثر عندهم هو أولى الأمور، ما كانوا يرون شيئا علما إلا الأثر كما قال الشعب غير. نعم. والشعب هذا من العراق مع ذلك ما كان يرى إلا العلم إلا الأثر. ومدرسة مكة نفس الأمر كانت رأسها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان يرى أيضا مسألة النظر ومسألة القياس، فهذا أيضا مرئي فيه أيضا حظ، لكن يغلب على مدرسة المدينة الأثر، ومكة أيضا نفس الأمر، ويغلب على مدرسة العراق النظر لما فيها من المستردات، وأيضا كان يخشى أبو حنيفة ومن معه كانوا يخشون كذب الروافض الخبثاء، لأنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كما قلنا المدينة ومكة وأيضا العراق فيما فيها، ثم بعد ذلك لما يعني ثبت العلم من هؤلاء والشريعة في الباب وظهور الخوارج والفتن العظيمة كلها كانت يعني أثرت جدا في مسائل الفقه، وجعلت أهل العراق يتجنبون الأثار لكذب الروافد، فكانوا يعملون النظر أكثر منهم في أبواب الأثر، وإن كانوا هم من أعظم الناس يعني توليا للأثر واتباعا له، لكن كما قلنا الظروف التي أقحم فيها هي التي ألجأتهم إلى مسائل النظر، لأن المسلدات كانت كثر والأثار كانوا يخشون من رواتها لأنهم كانوا يكذبون على ذلك. وهذا لا يمنع أنه كان في المدينة من يرى بالنظر والعقل كربيع الرأي، وبمكة أيضا نفس الأمر. وأكثر حملة العلم في العهد الذين كانوا يحملون العلم كانوا من الموالي، وهذا عجب عجاب. لما عمر قال له خلفت ما قال ابن حارث، قال من تركت لأهل مكة؟ قال ابن أبزة. قال ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ قال يحفظ الفقه، قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث أو الفرائض. قبلها قال له مولى من الموالي، قال تركت على الوادي مولى من الموالي؟ قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. لكن للعلم أن أكثر من حمل العلم في هذه العصور كلهم موالي، والله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، ومن أعطى العلم كله أعطاه بعضه، وإن الله جل وعلا لا مجاملة لأحد عند الله جل وعلا، ولا نسب بين الله وبين عباده. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. فنافع عمر بن عمر استوعب كل علم ابن عمر، وهذا من الموالي. عكرمة هو مولى ابن عباس من الموالي، وهو الذي أعظم الغوص في علم ابن عباس. سعيد بن جبير وهو أيضا من أعظم وأخص تلامذة ابن عباس، أيضا من الموالي، كان يعني في الكوفة. وفي البصرة الحسن البصري وابن سيرين، كلاهما من الموالي، وهما من أثقل الناس علما. نعم. وفي الشام أيضا كان مكحول ابن عبد الله، ومكحول هو شيخ الإمام الأوزاعي، الذي قال ابن تيمية قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة. ما دمنا نتكلم على الموفق، ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة. وفي مصر أيضا كان فيها يزيد بن أبي حبيب، كان الإمام الليث بن سعد إذا حدث عنه يقول حدثنا سيدنا وإمامنا وعالمنا وحبرنا، وهو من الموالي، من الموالي يعرفون قدر العلماء، فهو إمام أهل مصر، فهؤلاء كانوا من الموالي. انظر العلم دخل، والعرب الخلص الذين تعلموا العلم، وإن لم يكن يعني فيهم الكثير، لكن هناك عرب خلص تعلموا العلم كسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين، كما قال أحمد حنبل أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد بن المسيب. وعامر الشعبي، نعم، ابن شراحيل، وعامر أيضا، وعامر الشعبي من أهل الكوفة أو من أهل البصرة، وهو يقول ما من علم إلا إذا قال حدثنا أو أخبرنا. وعلقمة أيضا في الكوفة، علقمة بن قيس النخعي. والغلبة في العلم كانت في المدينة وفي الكوفة للعرب الخلص، والموالي أكثرهم كانوا بمكة والبصرة أو الشام ومصر. ثم جاء بعد ذلك الطور الرابع، وهو الكلام على صغار التابعين وكبار التابعين الذين استوعبوا العلم من صغار الصحابة وأتقنوه، ثم كان البث يبث بذلك على الأمة بأسرها. ثم الطور الخامس هو طور الاجتهاد مع ظهور الأئمة الأربعة، وكتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. هذا بالنسبة للكلام على طور الفقه وهذا العلم الشريف. فيبقى لنا نظرة دقيقة في الفرق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، نبينها إن شاء الله في الدرس القادم، قبل أن ندخل على كتاب ابن قدامة المغني لابن قدامة، هذا العالم الفذ البحر الفقيه حقا المحدث الأصولي، سترى ذلك في كتابه عندما نتعرض للمسائل التي يتكلم عنها. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. يبقى لنا الكلام على علم المتقدمين وعلم المتأخرين في هذا الباب، نبينه إن شاء الله وضوحا للمنهج، منهج الفقه الذي يسير عليه أهل العلم. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، جعلنا ما يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. الموالي كما قالت الأخت الفاضلة يعني عولهم الخدم، هو المولى. من المولى؟ هو المولى يكون سبيا، طيب ليس من العرب من العجم، يكون سبيا نعم ويعتق ويكون الولاء لمن أعتقه. لما أعلم أحدا اكتمل شرحه في ذلك. يمكن يكون فضيل الشيخ شيخنا الفاضل الكريم هو الإمام العالم الإمام أحمد بن حنبل. هذه كانت مقدمة لشرح المغني، سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم الفقه بين المتقدمين وبين المتأخرين، ثم بعد ذلك نبدأ في كتاب المغني لمن قدمه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله